أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الأخوة المشاهدين.
الله يحييك يا أيها الأخوة الأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا. من دخل إلى مكة وهو لا يريد العمرة، سواء كان لم يعتمر سابقا، بمعنى أنه ذهب إلى مكة لأي غرض من الأغراض لكنه لم يسبق له عمرة الإسلام، أو من سبق له عمرة الإسلام ولو اعتمر كانت في حقه نافلة، هل يجوز دخول مكة بدون أخذ عمرة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العمرة واجبة في أرجح قولي العلماء، لكن وجوبها أدنى من وجوب الحج. والعمرة كما جاء في بعض الأحاديث هي الحج الأصغر، وعلى هذا فمن كان قادرا على العمرة فيجب عليه أن يعتمر. فمن دخل مكة وهو لم يأتي بالعمرة الواجبة أو بعمرة الإسلام فيجب عليه أن يعتمر، وليس له أن يتأخر، لأنه أصبح قادرا على أن يأتي بالعمرة ووصل إلى مكة، فلا وجه لتأخره عن الاتيان بالعمرة. ولذلك لو قدر أنه أتى مكة وهو لم يعتمر العمرة الواجبة عمرة الإسلام ثم قدر الله عليه وتوفي، فإنه يعد مفرطا لكونه كان قادرا على الاتيان بالعمرة ولم يأتي بها. وأما من أتى بالعمرة الواجبة فالعمرة الثانية أو ما بعدها تعتبر نافلة ليست واجبة، فلا يجب عليه أن يعتمر، لكن الأفضل أن يعتمر. يعني هذا من الحرمان العظيم أن الإنسان يأتي إلى مكة ثم لا يعتمر، والظروف مهيئة له والأسباب كلها مهيئة لكن باب الكسل لا يعتمر، هذا حرمان، يحرم نفسه من هذا الأجر. والعمرة عمل صالح، وقال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فيها من الأعمال الصالحة العظيمة، والإنسان لا يدري، ربما يكون الأجر قريبا وهو لا يشعر، وعمر الإنسان في هذه الحياة محدود. فبعض الناس تجد أنه يمهل ويمد في الأمل وكأنه سيخلد أو كأنه سيعيش عمرا طويلا، ما يدريك، ربما يكون الأجل قريبا. وكما ذكر ابن الجوزي وغيره أن الموت في الشباب أكثر، ولو أخذت بنسبة إحصائية بين عدد كبار السن وعدد الشباب وجدت أن نسبة الوفيات في أعداد الشباب أكثر منها في كبار السن. فإذا الإنسان عرضة لأن يأتيه الأجل في أي لحظة، والأجل مغيب عنا جميعا، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إذا كانت لا تدري بأي أرض تموت فإنها لا تدري بأي زمن تموت من باب أولى. ولذلك فعلى الإنسان أن يغتنم الفرص، فإذا تيسر له أن يأتي بعمرة وكان مثلا في مكة وقد تهيأت له جميع الظروف والسبل، فعليه أن يبادر وأن يأتي بهذا العمل الصالح. لكن إذا كان لم يأتي بعمرة الإسلام فهذا يجب عليه أن يعتمر في هذه الحال، لأن العمرة واجبة.
نعم. نأخذ بعد الصلاة. ما تفضلي.
نعم، أنا سؤالين تكرمت.
السؤال الأول.
نعم، كنا مسافرين في الطائرة والرحلة قبل صلاة المغرب، الوصول وقت صلاة العشاء طبعا من الجنوب إلى جدة.
نعم.
لكن تأخرت الطائرة في الإقلاع فأذن وإحنا على متن الطائرة على الأرض.
أذن المغرب.
نعم.
نعم.
والوصول بعد خروج الوقت. فكان الواجب علينا أن نصلي المغرب في الطائرة ولا نرجع مع صلاة العشاء؟
يعني أنت قصدك الوصول بعد خروج وقت المغرب؟
نعم.
طيب يعني وسؤالك هل يجب أن يصلى صلاة المغرب في الطائرة؟
أيوة بالضبط. طبعا علما بأني صليت لكن لم أكون على طهارة فما أعلم يعني فعلي صحيح ولا كان مفهوم
بني صليتي وأنت لست على طهارة؟
نعم على طيب. الطائرة طبعا في الطائرة.
طيب
السؤال الثاني حكم الحلق التقصير بعد العمرة واجب ولا
الحلق والتقصير؟
نعم.
طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب حياك الله. عبد العزيز تفضل. يا عبد العزيز
شم الشيخ عبد الله السلام عليكم.
الله عدوك يا أهلا سهلا مرحبا تفضل.
الله يمسيك بالخير ومسي الشيخ سعد بالخير.
الله يمسيك بالخير والعافية
حياك الله.
الله يا الشيخ سعد اللهم صل على نبينا محمد سلام. إذا هجرت شخص هو زميل صراحة وبهجره بحيث أنه صعب التعامل معه الشيخ سعد.
نعم.
صعب جدا جدا التعامل معه يعني تحاول بأدنى موقف تحاول تفهمه ما يفهم.
نعم.
يصلب على رأسه على رأيه يعني فأخشى بس أنه ما يرفع لي عمل أو حكم
طيب.
هجر المسلم وكذا يعني ما.
طيب.
أنا ما أبغى يسلم عليه ولا يسلم عليه والله أني أدعي له في ظهر الغيب يا شيخ.
جزاك الله خير. طيب أبشر عبد العزيز عندك سؤال آخر.
سلامتك الله يحفظك.
تسلم أبو طيف تفضل. يا أبا طيف
هلا
تفضل
يلا
سؤالك يا أبا طيف.
يلا عليك السلام
يا أبا طيف أنت على الهواء سؤالك الله يرضى عنك.
هلا السلام عليكم شيخ عبد العزيز.
السلام عليكم وبركاته.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول الشيخ سعد الله يحفظه سمعنا فتوى أنه إذا كنت وقت النهي ما يجوز أنك تصلي مثلا سنة الوضوء حكم الصلاة. أنا أحيانا أكون جاي من السفر صلي العصر مع الظهر ونام إلى بعد العصر وقوم وتوضأ وبيصلي الركعتين هذه.
طيب
كنت بستمر عليها قبل هل استمر عليها الحين ولا؟
السؤال الثاني
سألت مرة الشيخ سعد أخطلان أن هل يكتفى بالدعاء لقضاء الدين؟ قال لا. بينما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعلم أحد الصحابة قل اللهم نعوذ بك من الهم والحزن وعوذ بك من العجز والكسل في آخر الحديث يقول استمريت عليه الصحابي وقبل الله ديني والحديث.
طيب أبشر إن شاء الله. بقي شيء يا أبا طيف؟
الله يرحم والديك.
حياك الله ووالدك. أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شهد الله على حبك يا أستاذ عبد الله الشيخ نسعد الله يحفظك.
الله يا غالي.
بارك الله فيك.
عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل.
السؤال الأول أنا أعمل في منفذ جسر الملك فهد.
نعم.
وفي مسافرين مترددين سعوديين أو بحرينيين فأحيانا يجمعون الصلاة ويقصرونها يوميا مترددين ساكنين نعم. الخبرة والدم ساكن في البحرين.
عفوا بس أعد السؤال مرة ثانية.
مسافرين
يجمعون
ويقصرون.
نعم.
سواء مقيمين في البحرين أو مقيمين في الخبرة والدمام تتكلم.
أي نعم.
يوميا مترددين ويجمعون يقصرون الصلاة هل يجوز جمع قصر الصلاة أو
يعني
لازم
يعني أنت إشكاليتك في أنهم يترددون يوميا ولا بحكم المسافة قصيرة؟
لا مسافة قصيرة يعني وهم يجمعون يقصرون مرات يصلون ومرات لا متأكدين يعني يقولون يحق لنا الجمع والقصر.
طيب عندك سؤال آخر يا أحمد؟
هي السؤال الآخر وجبات الحرم النبوي توزع أيام الاثنين والخميس.
نعم.
وأنا أكون مفطر هل يجوز أكل منها لأن مرات يقولون لمساهمين ترى هذه إفطار.
طيب بقي شيء يا أحمد؟
لا الله يعطيك العافية.
الله يحييك. أبو عبد الملك تفضل. يا أبو عبد الملك
السلام عليكم.
وعليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أستاذ عبد الله. حياكم الله شيخنا.
سؤالك يا غالي.
سؤال الأول أحسن الله إليكم. رجل دخل المسجد ووجد وجد رجل يصلي على الكرسي لكنه يصلي يعني في الركوع والسجود لكنه في ركن القيام يكون قائم يقول هل الأولى أن أدخل مع هذا الرجل أو أصلي لوحدي؟
طيب.
وماذا لو كان خلفه جماعة يعني هل الأفضل أيضا أن أترك الجماعة في هذا؟
طيب. سؤال آخر.
المسألة الثانية شيخنا رجل صلى المغرب، الرجل هذا مسافر وصلى المغرب مع الإمام المقيم، وعندما يعني رجع لمؤخرة المسجد ليقصر العشاء جاءت جماعة متأخرة تصلي المغرب ودخل معهم. طيب. الآن شيخنا يعني في هذه الصورة هل نقول أنه الأفضل أن يصلي معهم المغرب 3 ركعات ثم يأتي بركعة رابعة؟ يعني هل هناك أفضلية طيب. في زيادة الركعات، أو أنه ينفصل عن الإمام ويقصر؟
بقي ما هو شيء؟
الأفضل؟ أحسن الله إليك،
حياك الله يا سنة. أبو أحمد تفضل. يا أبا أحمد
سم
سم الله عدوك، تفضل.
الله يسلم
سؤالك يا غالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال والله يجزاك الجنة.
تفضل تفضل.
واحد دخل المسجد وجد واحد من المأمومين مشبوك يكمل صلاته الباقية.
نعم.
فهل يجوز له، هل يجوز له أن يأتم بهذا؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، بعض الأخوان يصلون على الكراسي فيجي في وضع السجود فيمد يديه في الهواء كذا ما هو على ركبتيه، فهل هذا هو الصحيح، الوضع الصحيح للسجود على الكرسي؟
طيب بقي شيء.
السؤال الثالث، سجدة التلاوة لما نكون مثلا في السيارة هل هي واجبة ولا سنة ولا ما يخالف انه ما اسجد؟
طيب تسمع جواب ان شاء الله.
الله يجزاكم الجنة وينفع بكم يا رب.
وياك وياك يا غالي. نبدأ على بركة الله الأسئلة لإخواننا وأخواتنا المتصلين والمتصلات. أختنا مها تقول أنها كانت مسافرة بالطائرة من مدينة إلى يعني مكة أو من مدينة ما إلى إلى إلى, إلى, إلى مكة لأخذ العمرة أو لجدة. أثناء بقائها في الطائرة دخل وقت المغرب، ووصولها إلى هذه المدينة سيكون بالتأكيد بعد خروج وقت المغرب. فما الواجب عليها في هذه الحالة؟ هل تصلي المغرب في الطائرة أم لا؟
إذا كان المطار داخل البلد متصلا بالبلد فمعنى ذلك أنهم لم ينشوا السفر بعد، لا زالت الطائرة في مكانها والمطار متصل بالبلد، والواجب أن تصلي صلاة المغرب في وقتها من غير جمع. أما إذا كان المطار خارج البلد فلا بأس، لا بأس أن تؤخر المغرب وتصليها مع العشاء بعد الوصول، أو تقدم العشاء مع المغرب، يعني يتترخص رخص السفر. فالجواب إذن بحسب وضع المطار، لأن بعض المطارات تكون متصلة بالبلد وبعضها خارج البلد. فإذا كان المطار داخل البلد فهنا الواجب عليها أنها صلت، كان الواجب عليها أنها صلت صلاة المغرب في وقتها في الطائرة بحسب حالها، حتى ولو أن تؤمن بالركوع والسجود. لكن إذا كان خارج البلد الأمر واسع، لها أن تترخص برخص السفر ومنها الجمع والقصر.
هي تقول أنها صلت صلاة المغرب لكن على غير وضوء، لأنها في الطائرة من الصعوبة في هذا الوقت أنها تقوم وتتوضأ.
صلاتها لا تصح بغير وضوء، وأما قولها بأنها من الصعب هذا غير صحيح، كل طائرة مزودة بدورة مياه،
لأنه في وقت الإقلاع لا يسمحون لأحد نهائيا يتحرك من الكرسي.
أي نعم.
وكان هذا الوقت هو وقت الإقلاع،
بعد ما تجاوز وقت الإقلاع كان يفترض أنها قامت وصلت. اتقوا الله ما استطعتم، تقول الله ما استطعت، كان الواجب عليها أن تتقي الله تعالى ما استطعت. الآن يعني ننصحها الآن بأن تعيد صلاة المغرب، ولعلها إن شاء الله معذورة بسبب الجهل وظروف أو الملابسات التي ذكرتها. نعم.
طب ما يقال مثلا إذا كانت هي الآن الإقلاع في وقت في أول وقت الصلاة، ما يقال ما دام الوقت موسعا بمعنى لم يكن ليس مضيقا، مع أنها حينما تقلع الطائرة يكون هناك جمع تأخير بحكم أنها أقلعت في الوقت الموسع وليس في وقت؟
نعم، الجواب السابق باعتبار أنها كانت في الطائرة إلى أن خرج وقت المغرب. لكن الحالة الثانية
في أول وقت، يعني أذن المغرب والطائرة على المدرج سوف تقلع.
نعم. إذا الحالة الثانية أن الطائرة ستقلع قبل خروج وقت صلاة المغرب، فهنا لا بأس بتأخير المغرب مع العشاء، تؤخروها حتى تهبط الطائرة في جدة ثم صلي المغرب والعشاء.
جميل. السؤال الثاني لها تقول فيما يتعلق بالحلق أو التقصير بعد العمرة، ما الواجب منها؟
بالنسبة للرجل الواجب إما الحلق أو التقصير، هو مخير، لكن الأفضل هو الحلق. النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين 3، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين، قال في الرابع هو المقصرين. فالحلق أفضل من التقصير، لكن التقصير يجوز، وينبغي للمسلم أن يختار دائما الأكمل والأفضل. هذا من المسارعة على الخيرات، أن الإنسان إذا كان مسألة فيها فاضل ومفضول يختار الأفضل، فالحلق أفضل من التقصير، ينبغي أن يبادر للحلق، لكن لو اختار التقصير فلا حرج عليه. أما بالنسبة للمرأة فليس عندها سوى التقصير، تجمع شعرها على شكل ضفائر وتأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة، يعني قدر رأس الأصبع. نعم.
عبد العزيز، قبل أن أنتقل من سؤال مها، صيغة السؤال كأنها تسأل عن أيضا كذلك عما عن جانب آخر، وهو هل هو واجب، بمعنى أن من تركه عليه شيء سواء الحلق والتقصير في العمرة.
في العمرة
أي نعم.
نعم، الحلق أو التقصير من واجبات العمرة، فمن تركه فعليه دم. نعم.
عبد العزيز سأل سؤال وهو سؤال مهم في الحقيقة، يعني كيف يجمع الإنسان بأن يتقي التعامل مع الأشخاص المتعبين في يعني الصعبين في التعامل، بمعنى أن البقاء معهم أمر متعب، وفي المقابل لا يكون ممن هجر أخاه المسلم وكان بينه وبينه شحناء فيأتيه ما ورد فيها من الأحاديث من الوعيد.
ذكر أهل العلم أن الهجر يزول بإلقاء السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فقوله عليه الصلاة والسلام وخيرهما يعني خير متهاجرين الذي يبدأ بالسلام، يدل على أن الهجر يزول بمجرد إلقاء السلام، ولذلك فالحد الأدنى هو أن تلقي عليه السلام وأن ترد السلام. أما إذا لم تلقي عليه السلام ولم ترد عليه السلام فإنك تكون هاجرا له وتدخل في الوعيد وفي المذكور في قول النبي عليه الصلاة والسلام، تدخل في النهي الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل يدل على أنه يأثم بهذا الهجران. وأيضا الحديث الآخر أنه تفتح أبواب الجنة في يومي الاثنين والخميس، فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. وقول الأخ الكريم إن صاحبه هذا صعب التعامل، يمكن أن يخفف العلاقة معه لكن لا يهجره، يعني يخففها ربما حتى لأدنى حد وهو إلقاء السلام، يسلم عليه يرد عليه السلام لكن يخفف العلاقة معه، لكن هجره لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، يجوز بحدود ثلاثة أيام فأقل، أما أكثر من ثلاثة أيام فلا يجوز. ويستطيع أن يتخلص من ضرر مخالطته بتقليل الاحتكاك به ما أمكن، لكن مع إلقاء السلام، إذا ألقى السلام ورد السلام أتى بالحد الأدنى، أتى بالحد الأدنى المطلوب شرعا الذي يزول به الهجر. نعم. جميل.
أبو طيب سأل عن حكم صلاة سنة الوضوء في أوقات النهي.
أوقات النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن صلاة التطوع، وهي ثلاثة أوقات على سبيل الإجمال، من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمي، يعني لما بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق إلى ربع ساعة، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني قبل الزوال قبل أذان الظهر كذلك بنحو 10 دقائق، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه الأوقات الثلاثة ورد النهي عن الصلاة فيها، والمقصود بذلك صلاة التطوع. وأما ذوات الأسباب فلا بأس بأن يؤتى بها في أوقات النهي على القول الراجح. سنة الوضوء هل تعتبر من ذوات الأسباب أم لا؟ ذوات الأسباب يعني المرتبطة بسبب، كان يدخل المسجد مثلا، كان يطوف، كان تكسف الشمس في هذا الوقت ونحو ذلك، هذه هي الأسباب. لكن سنة الوضوء هل يقال إنها من ذوات الأسباب وأنه يتوضأ فقد أتى بسبب فيأتي بهذا في وقت النهي، أو يقال إنها ليست من ذوات الأسباب لأنه عندما يتوضأ هو يقصد الوضوء ويريد أن يصلي بهذا الوضوء صلاة، فيكون قد تعمد وتحرى الاتيان بالصلاة في وقت النهي، وهذا الاحتمال الثاني هو الأقرب. الأقرب أنه ليس له أن يأتي بسنة الوضوء في أوقات النهي لأنها مشمولة بالنهي، ففي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى طلع الشمس، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، يعني هذا يدخل فيه سنة الوضوء لأنها سنة مطلقة، نفل مطلق يؤتى به بعد الوضوء، وعلى هذا فالأقرب أنه لا يؤتى بسنة الوضوء في أوقات النهي، والحمد لله الوقت واسع يعني غير أوقات النهي الوقت فيها واسع، يعني الليل كله ما في وقت نهي، كذلك أيضا النهار فقط يجتنب هذه الأوقات الثلاثة. فالأوقات التي لم ينهى فيها عن الصلاة أوسع بكثير.
السؤال الثاني لأبي طيف فيما يتعلق بالدين، بقضاء الدين، هل يكتفى بالدعاء الوارد أم لا بد أن يكون معه شيء آخر؟
الدعاء الوارد هو أن تسأل الله تعالى أن يجنبك غلبة الدين، اللهم أن يعوذك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة وفي لفظ ضلع الدين وقهر الرجال، فتسأل الله تعالى أن يجنبك غلبة الدين، يعني أن تغلب بالديون وتتراكم عليك الديون. لكن إذا تراكمت الديون عليك، فيعني الأخ الكريم يقول هل هناك دعاء؟ لا أعلم أن هناك دعاء مأثور، الحديث المروية في ذلك كلها ضعيفة، لكن بإمكان الإنسان أن ينشئ دعاء من نفسه، يقول يا ربي اقضي عني الدين، يا ربي أسألك أن تسوق لي رزقا واسعا أسدد به ديوني ونحو ذلك، فيسأل الله تعالى ويضرع إلى الله تعالى فأن يعينه على سداد الدين. كذلك أيضا النية الصالحة لها أثر في قضاء الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فالذي يستدين وهو يريد السداد، وهو صادق في السداد وعازم على السداد، وأيضا اتخذ الوسائل التي تعينه على السداد، سبحان الله تجد أن الله تعالى ييسر له أبوابا من الرزق يسدد بها هذه الديون. أما الذي تجد أن عنده مماطلة وليس جادا وليس عازما على السداد، وإن ألح عليه الدائن ورفع فيه شكاية وأتى به بالقوة الجبرية سدد، وإلا لم يسدد، تجد أن مثل هذا تتراكم عليه الديون، وبل كما ورد في الحديث أتلفه الله، وهذا الإتلاف قد يكون إتلافا لأمواله، قد يكون إتلافا لأمور أخرى أيضا، إتلافا لصحته، إتلافا لاستقراره، إتلافا لأمور أخرى. ولهذا ينبغي لمن ترتب في ذمته ديون أن يحسن النية، وأن يريد أداء هذه الديون، وأن أيضا يفعل يكون حريصا حريصا جدا على سداد الدين. وهذا نراه في الواقع، انظر الآن في الواقع، انظر إلى الشخص الحريص جدا على سداد الدين، ما تتراكم عنده الديون أبدا، تجد سبحان الله سرعان ما تسدد الديون عنه. الإنسان اللي حريص على الدين كما يقال يأكل معه ويشرب ومهتم ولا وحريص جدا على يسدد الدين، ويحاول أن يفعل الأسباب لسداد الدين، تجد أن الدين سرعان ما يسدد عنه. لكن الإنسان المماطل غير مهتم الذي في باله أنه لن يسدد إلا بالقوة الجبرية، تجد أن الديون تتراكم عليه. ولذلك فالنية مهمة هنا، فمن كانت نيته حسنة ويريد أداء الدين وحريص على إبراء ذمته، فإن الله تعالى يفتح له من أبواب الرزق ما يسدد به الديون التي عليه.
هو أشار إلى حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء فيقول ففعلت ذلك فقضى الله عني ديني.
نعم يعني هذا حديث ضعيف.
نعم ضعيف الحديث.
ضعيف، قلت كل ما ورد في ذلك ضعيف لا تثبت.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكات التواصل تويتر واليوتيوب. سهيل المالكي يقول هل يجوز وضع النظارة فوق الرأس أثناء العمرة؟ يعني يرفعها فوق الرأس هكذا. نعم.
الذي يظهر أن الأمر في هذا واسع لا بأس بذلك.
لا يعد من التغطية.
نعم هو لو وضعها على رأسه لا يعد هذا من التغطية، الأمر في هذا واسع إن شاء الله.
يعني القصد منها أحيانا أن تحفظ بحيث ما تضيع بحكم الإنسان لابس إحرام. أم محمد سألت عن كم عن طريقة حساب الزكاة، يعني عندها 40,000 ريال كيف تحسب زكاتها؟
زكاة النقود ربع العشر. هناك طريقة لمعرفة قدر الزكاة، لمعرفة قدر الزكاة أي مبلغ مالي اقسم هذا المبلغ على 40، أي مبلغ مالي تريد معرفة زكاته اقسمه على 40 يخرج لك مقدار الزكاة. فأربعون ألفا فيها 1000، لأنك إذا قسمت 40,000 على 40 يكون ناتج 1000. فأي مبلغ نقدي خذها قاعدة، أي مبلغ نقدي تريد معرفة زكاته اقسمه على 40 يخرج لك مقدار الزكاة.
دعوة سأل يقول إذا تذكر الإمام بعد الصلاة أنه لم يكن على طهارة فهل يجب على المأمومين أن يعيدوا الصلاة؟
لا يجب على المأمومين إعادة الصلاة على القول الراجح، وذلك لأنهم قد صلوا وهم يعتقدون طهارة إمامهم، وانتقاض الطهارة خاص بالإمام ولا يشمل ذلك المأمومين على القول الراجح. نعم.
محمد الشمري سأل عن حكم تكرار صلاة الاستخارة.
هذا مشروع، يشرع أن يأتي المسلم بالاستخارة، والاستخارة لها صور، أكمل هذه الصور أن يصلي ركعتين ثم يدعو، يأتي بدعاء الاستخارة. من صور الاستخارة أيضا أن يأتي بالدعاء من غير الصلاة، هذه الصورة قد يغفل عنها بعض الناس، يعتقد أنه لا بد أو أنه يشترط للاتيان بالاستخارة أن تصلي قبلها ركعتين، ليس شرطا، وإنما هذا هو الأكمل والأفضل. أحيانا قد يكون الإنسان في مكان لا يتيسر له أن يصلي والأمر مستعجل، فبإمكانه أن يأتي بدعاء الاستخارة من غير الصلاة. كذلك المرأة الحائض والمرأة النفساء هي ممنوعة من الصلاة، وربما أنها تريد أحيانا أن تستخير فتأتي بدعاء الاستخارة من غير الصلاة، فهذه من الصور. الاستخارة لا بأس بتكراره، بل يشرع تكراره إذا لم يتضح الأمر، فإذا ترددت في أمر ولم يتضح لك الأمر يشرع لك أن تكرره مرتين وثلاث وأربع وأكثر حتى يتبين لك الأمر.
نعم. ناشر الخير يقول: إذا دخلت ووجدت الإمام في التشهد الأخير فهل أدخل معه أم أنتظر جماعة أخرى؟
إذا كنت ترجو جماعة جديدة ويغلب على ظنك أنه سيأتي جماعة جديدة فانتظر وادخل مع الجماعة الجديدة، لأنك بهذا تضمن أجر الجماعة، وما إذا دخلت مع الجماعة الأولى فقد فاتك أجر الجماعة، لأن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأما إذا كنت لا ترجو وجود جماعة ولا تدري هل تأتي جماعة أو لا تأتي، فالأفضل أنك تدخل مع الجماعة الأولى، لأن كونك تدخل معهم في التشهد خير من أن تصلي وحدك. فإذا كنت لا تدري ربما تقول ربما يأتي جماعة أو لا يأتي، الأحسن تدخل معهم. ولو قدر أنه أتت جماعة جديدة فاقلب صلاتك إلى نافلة، إلى ركعتين خفيفتين، ثم ادخل مع الجماعة الجديدة.
نعود إلى أسئلة إخوانا وأخواتنا المتصلين. أحمد يقول: هو يعمل في على جسر الملك فهد، يقول: يوميا يرى أناس يترددون ما بين البحرين وبين المنطقة الشرقية، يجمعون ويقصرون الصلوات في من ناحيتين، أو من ناحية قرب المسافة ما حكم الجمع والقصر، الناحية الثانية من يتردد يوميا هل يجوز له يترخص رخص السفر على فرض أنها مسافة سفر؟
أولا من ناحية قرب المسافة، من العلماء من يرى أنه الانتقال من دولة إلى دولة يعتبر سفرا بغض النظر عن المسافة، ويفتون بذلك. ولكن على قول جماهير أهل العلم وجماهير الفقهاء أن أقل مسافة للسفر 80 كيلومتر مطلقا، وهذا هو الأظهر والأقرب، الله أعلم، أن أقل مسافة للسفر أنها 80 كيلومتر. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. مسيرة اليوم والليلة تعادل في تقديرات المعاصرة 80 كيلومتر. وأيضا هذا هو المروي والمأثور عن الصحابة، روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما كان يقولان لأهل مكة: لا تقصروا في أقل من 4 برد. يقول يا أهل مكة: لا تقصروا في أقل من 4 برد، 4 برد تعادل 80 كيلومتر. فهو المأثور عن الصحابة، وهو أيضا ظاهر الحديث السابق أن أقل المسافة 80 كيلومتر، وهو أيضا قول أكثر الفقهاء. وعلى ذلك ننظر للمسافة الآن ما بين البحرين والخبر، نجد أنها أقل من 8 كيلومترا، فلا تعتبر سفرا، ولذلك ننصحهم بعدم الترخص برخص السفر، لأن الأصل في الإنسان هو الإقامة وليس السفر. ولا ننقل عن هذا الوصف ونقول إنك أصبحت مسافرا لك أن تقصر وتجمع وتفطر في نهار رمضان وتترخص برخص السفر إلا بأمر واضح، وهنا لم يتضح كونه مسافرا باعتبار أن المسافة أقل من 80 كيلومترا. فإذا كانت المسافة أقل من 80 فلا يعتبر سفرا، لكن إذا كانت المسافة أكثر من 80 كيلومترا فيعتبر سفرا عند جماهير أهل العلم، حتى ولو كان يتردد يوميا. بعض الناس يسافر يوميا، يصدق عليه انه يسافر كل يوم، كل يوم في سفر، ف يعني ليس هناك شيء يقتضي رفع هذا الوصف ويعتبر مسافرا. المهم ان تكون المسافه لا تقل عن 80 كيلومترا.
بالنسبه لاخينا احمد وهو يعمل هناك، هل نقول انه يجب او ينبغي له ان ينبه او ان يترك الناس بحكم ان بعضهم قد يكون معتمد على فتوى في جواز ذلك؟
ما دام مساله خلافيه فالامر فيه ساعة.
يعني يترك الناس،
يترك الناس. نعم.
السؤال الثاني لاخينا احمد انه يقول احيانا توزع في الحرم وجبات للمفطرين، فهل يجوز لمن لم يكن صائما ان ياخذ منها؟
اذا كانت هذه الوجبات خاصه بالمفطرين فليس لمن لم يكن صائما، نعم، فليس لمن لم يكن صائما ان ياخذ منها، لان المتبرع قصد بها اناسا معينين فقال هذه الوجبات خاصه بتفطير الصائم، لانه يريد ان ينال الاجر الوارد في تفطير الصائم، من فطر الصائم فله مثل اجره، وحينئذ فغير الصائمين ليس لهم ان ياخذوا منها الا اذا اذن المتبرع، اذا اذن المتبرع بذلك فلا باس.
استاذنك فاصل قصير. ايها الاخوه والاخوات، فاصل قصير ثم نعود ان شاء الله، فابقوا معنا.
اقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، دعوة من هذا المكان الجميل لما تشاهدونه خلفي من هذا المشروع العظيم، وهو الوقف في أفضل البقاع بعد بقاع مكة الحرم، وهو المدينة المنورة، الوقف التابع لجمعية البر بالمدينة. فأروا الله من أنفسكم خيرا، فالداعي لهذا الوقف ليس هم بل الله جل جلاله. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فقدم وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، واعلم أنك في ظل صدقتك يوم القيامة، وهذا المال الذي جعلتنا الله مستخلفين فيه ابتلانا الله به ليرانا هل نبذل أم نبخل. وتذكر الملك الذي يقول الله معطي موفقا خلفا، ويقول الآخر الله معطي ممسكا تلفا، فاعمل وابذل وقدم لتأخذ بدعاء الملك الذي يخلف الله عليك بسبب بذلك، ولا تصيبك دعوة الملك بتلف مالك. أسأل الله يجعلنا وإياكم من البادلين، وأسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمن تصدق أو عساه في المدينة أوقفا، بشرى لطيبة من نبي.
اغتنم البر في أحب البقاع إلى الله في طيبة الطيبة. تعد جمعية البر الخيرية بالمدينة المنورة من أقدم الجمعيات بالمملكة العربية السعودية، حيث أنشئت في شهر رجب من عام 1379 للهجرة باسم صندوق البر بالمدينة، وتم تعديل اسمها إلى جمعية البر بعد أن سجلت بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية برقم 22 لعام 1396 للهجرة.
مجلس الإدارة بجمعية البر يضم 15 عضوا، يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله.
وتعتبر الجمعية حلقة الوصل بين المحسنين الداعمين والمحتاجين في نطاق عملها داخل المدينة المنورة، وتهدف إلى رعاية المحتاجين من الأرامل والأيتام والفقراء والمطلقات وتأهيلهم والوصول بهم إلى تحقيق دعمك ومساهمتك في وقف الصدقة الجارية عبر الحسابات التالية: الصدقة الجارية استدامة للأجر والثواب.
دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة. أخونا أبو عبد الملك سأل: بالنسبة للشخص الذي يؤم الناس وهو يصلي على كرسي في القيام، هو يستطيع القيام لكنه لا يستطيع السجود، فهنا ما الواجب؟ هل يجوز أول شيء الاتمام به؟ الأمر الثاني ماذا يفعل فيما يتعلق ب ما يتعلق ب يعني بالمأمومين؟
هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، منهم من قال إنه لا تصح الصلاة خلفه، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، ولذلك ينبغي ألا يحرج الناس، لا يتقدم ويكون إماما، هذا منه لا يستطيع أن يسجد على الأرض فلا يحرج الناس، يدعى غيره يؤم الناس. هناك قول آخر بأنه تصح إمامته، وأن النص إنما ورد فقط في من صلى قاعدا، قال فصلوا خلفه قعودا أجمعون، فهذا خاص بمن صلى قاعدا، ولا يشمل ذلك من صلى قائما وهو عاجز عن السجود على الأرض. هذا قول لبعض أهل العلم، والأحوط في هذه المسألة ألا يؤم الناس. والأخ الكريم يقول: إذا وجدته يصلي ومعه جماعة هل أصلي معه أو أصلي وحدي؟ نقول: إذا صليت وحدك فصلاتك صحيحة عند جميع العلماء، لكن إذا صليت خلفه فصلاتك غير صحيحة عند طائفة من أهل العلم ومنهم فقهاء الحنابلة، لذلك الأحوط أنك لا تصلي خلفه. ويعني سبحان الله، تجد بعض الناس عنده جرأة، يعني تجد مثلا ليس عنده قدرة على القيام أو ليس عنده قدرة على السجود، ومع ذلك يتقدم بالناس ويصلي بهم، فيوقع الحرج بالمأمومين. يعني ينبغي الإنسان إذا كان عنده عجز لا يستطيع أن يقوم في الصلاة، لا يستطيع أن يسجد، أن يكون مأموما، لا يكون إماما، لا يوقع يحرج الناس خلفه. نعم.
السؤال الثاني هي مسألة يتكرر السؤال عنها، سنأتي إلى سؤال أخينا عبد الملك، لكن قبل ذلك مسألة الاختلاف النية بين الإمام والمأموم، بمعنى أن الإمام يصلي صلاة والمأموم يصلي صلاة أخرى، يأتم من يصلي العشاء بمن يصلي المغرب، أو أن يكون مثلا مسافرا ومقيما، هذا الاختلاف هل يؤثر على الصلاة أم لا؟
هذا الاختلاف لا يؤثر على صحة الصلاة على القول الراجح، لأنه قد ورد في السنة ما يدل على جوازه، كما جاء في الصحيحين قصة معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع ويصلي بقومه صلاة العشاء أيضا، وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة. فهنا اختلفت النية بين الإمام والمأمومين، معاذ متنفل ومن يصلي خلفه مفترض، فهنا اتمام مفترض بمتنفل، ومع ذلك قرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وليس مرة واحدة، دائما يفعل هكذا، وقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولأنه في بعض صفات صلاة الخوف كذلك أيضا، ولهذا فالقول الراجح أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم أنه لا يضر، وإنما المؤثر هو اختلاف الأفعال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ثم فسر عليه الصلاة والسلام هذا الاختلاف، قال: فإذا ركع فاركعوا ولا تركوا حتى يركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، فذكر أفعالا عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن المقصود بالاختلاف المنهي عنه أنه الاختلاف في الأفعال، بل إنه عليه الصلاة والسلام أمر إذا صلى الإمام قاعدا أن يصلي المأمون خلفه جلوسا وقعودا، فهذا يدل على أن الاختلاف المقصود أو الاختلاف المؤثر بين الإمام والمأموم أن المقصود به هو اختلاف الأفعال لا اختلاف النية.
السؤال أخينا أبو عبد الملك: إذا صلى المسافر يريد أن يقصر العشاء خلف مقيم يريد يصلي المغرب، ما هي الصفة التي تكون في الصلاة؟ هل يتم يصلي معه ثلاث ثم يتم الرابعة أم أنه يجلس في الركعتين؟
هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أنه إذا صلى معه ركعتين يكمل لنفسه ثم بعد ذلك ينفتل، يكمل لنفسه ويسلم، هذا هو القول الراجح، لأنه الآن يريد أن يصلي العشاء والإمام يريد أن يصلي المغرب، فإذا صلى ركعتين أكمل لنفسه وسلم. وله أيضا أنه إذا صلى ركعتين ينتظر الإمام إلى أن يدركه في التشهد الأخير ويسلم معه، هذه أيضا صورة أخرى، لكن الأفضل أنه يصلي ركعتين ثم يسلم. لكن إذا كان سيصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، هنا يعني هل يقصر الإمام الآن مقيم والمأموم مسافر، هل نقول هنا المأموم يجب عليه أن يتم باعتبار أن المسافر إذا أتم بمقيم وجب عليه الإتمام، أو نقول أن هذه الصورة صورة خاصة لأن صلاة المغرب ليست من الصلوات التي تقصر، هي صلاة ثلاثية؟ الأقرب هو الثاني، وأن هذه الصورة صورة خاصة، وإن كان الاحتمال الأول قد قال به بعض أهل العلم، وأنه إذا صلى خلف هذا الإمام المقيم الذي صلى المغرب ثلاثا يلزمه أن يقوم ويأتي برابعة ويتم، ولكن الأظهر والله أعلم هو الاحتمال الثاني، وهو أنه يصلي ركعتين ثم يسلم، لأن صلاة المغرب أصلا لا تقصر، لا تقصر، ولأنه لن يتابع الإمام أصلا في جميع الركعات، الإمام لن يصلي إلا ثلاث ركعات فقط، وعلى هذا فكونه يصلي ركعتين وينفتل هذا هو الأقرب للدليل والأقرب لأصول القواعد الشرعية. نعم.
عبد الله في اليوتيوب سأل عن الماء إذا انقطع أثناء الوضوء، توضأ بجزء من الأعضاء ثم انقطع الماء وعاد مرة أخرى أو وجد الماء بعد جفاف الأعضاء التي غسلها، ما الحكم في ذلك؟
لا بأس بأن يكمل وضوءه على القول الراجح، وذلك أن هذه المسألة ترجع لشرط الموالاة، الموالاة في الوضوء، وفيه ثلاثة أقوال الفقهاء، قول بأن الموالاة في الوضوء أنها فرض، وقول بأنها ليست واجبة، وقول بأنها تجب إلا لعذر، وهذا هو الأظهر وهو مذهب المالكية أنها تجب إلا لعذر، اختاره الإمام ابن تيمية وجمع محققين من أهل العلم أن الموالاة واجبة إلا لعذر. الدليل على وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ وفي قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء فأمره أن يعيد الوضوء، فلو كانت الموالاة غير واجبة لما أمره بإعادة الوضوء، وإنما أمره بأن يغسل هذا الذي لم يصبه الماء، فدل ذلك على وجوب الموالاة. لكن إذا كان معذورا، إذا كان له عذر، مثل الصورة التي ذكرها الأخ السائل يتوضأ ثم انقطع عنه الماء، فهذا معذور في كونه لم يأتي بالموالاة، فلا حرج عليه في هذه الحال في أن يتم وضوءه ولا يستأنفه من جديد، وإنما يكمل الوضوء لأنه معذور بذلك، وإن استأنف الوضوء من جديد احتياطا وخروجا من الخلاف كان ذلك حسنا، لكن من حيث التحقيق يظهر أنه لا يلزمه أن يستأنف الوضوء من جديد، وإنما يتم وضوءه، لأن يعني هذا الفاصل الذي كان لعذر ولم يكن باختياره، إنما كان لعذر، هو كان يتوضأ ثم انقطع الماء وبقي مثلا خمس دقائق أو عشر دقائق مثلا ثم وجد الماء، فعلى ذلك يكون معذورا ويكمل وضوءه على القول الراجح ولا يلزمه أن يعيده من جديد.
علي العميري يسأل عن الدين، إذا كان قد أقرض أحد أصدقائه أو أقاربه ومر على هذا القرض أكثر من سنة، فهل عليه زكاة أم لا؟
إذا كان هذا المقترض مليئا باذلا، بحيث إنك متى ما طلبت هذا الدين سدد لك، فيجب عليك أن تزكيه، يجب عليك أنت أيها الدائن المقرض أن تزكيه، لأنه لا فرق بين هذا الدين وبين ما هو موجود في رصيدك. أما إذا كان هذا المدين إذا كان معسرا أو كان مماطلا، متى ما طلبت الدين يماطل بك، كل يوم يأتي لك بموعد ويماطل، فهذا الدين لا زكاة فيه. نعم.
حكم الدعاء أثناء السجود في الفريضة، معنى أنه لا يكتفي فقط بسبحان ربي الأعلى ولا بالأذكار الواردة، وإنما يدعو من خير الدنيا والآخرة.
إذا كان المصلي إماما فينبغي له أن يقتصر على التسبيحات سبحان ربي الأعلى ثم يقول يختم ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ولا يدعو، لأنه لو فعل ذلك لأطال على المأمومين وشق عليهم. والمأمومون كما قال عليه الصلاة والسلام فيهم الكبير والصغير وفيهم ذو الحاجة، فينبغي نراعي أحوالهم واقتدي بأضعافهم. أما إذا كان المصلي منفردا كامرأة مثلا تصلي في البيت، أو كان مأموما وأطال الإمام السجود، فلا بأس أن يدعو في السجود، لأن السجود موضع دعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء. لكن ينبغي في صلاة الفريضة خاصة ألا يدعو فيها بأمور الدنيا، وإنما يدعو بغير أمور الدنيا، لأن الدعاء بأمور الدنيا عند طائفة من الفقهاء أنه يبطل الصلاة، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة أن الدعاء بأمور الدنيا في الصلاة أنه يبطلها، لكن الأقرب أنه يحتاط الفريضة فقط. وأما النافلة فلا بأس بالدعاء فيها بأمور الدنيا والآخرة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه، فقوله ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه يشمل أمور الدنيا والآخرة. لكن صلاة الفريضة خاصة ينبغي نحتاط لها، خاصة أن هناك يعني مذاهب فقهية معتبرة وكبيرة قالوا ليس فقط بعدم مشروعية الدعاء بأمور الدنيا بل بعدم صحة الصلاة، هذا هو مشهور مذهب الحنابلة وهو أحد المذاهب يعني الكبيرة المتبوعة في العالم الإسلامي. فينبغي المسلم أن يحتاط في صلاة الفريضة، لا يدعو فيها بأمور الدنيا، إذا دعا في السجود يدعو بغير أمور الدنيا. أما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع، يدعو فيها بما يحضره من خير الدنيا والآخرة. نعم.
أم عبد الله سألت عن ألفاظ التعزية، هل يكتفى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ألفاظها، أم يمكن يعزي الإنسان بأي لفظ، يعني مثل قول عظم الله أجرك، عظم الله أجرك؟
ألفاظ التعزية ليس لها صيغة محددة، وإنما يأتي المعزي بما يناسب المقام، وذلك بأن يدعو لمن يعزيه، كأن يقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصابك وغفر لميتك ونحو ذلك. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يعني أفضل ما ورد من الصيغ قوله عليه الصلاة والسلام إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب، هذه أفضل ما وردت من الصيغ في التعزية. لكن صيغ التعزية لا تنحصر في لفظ معين، وإنما يأتي المعزي بما يناسب المقام، ومن ذلك الدعاء للميت، لأن الدعاء للميت خاصة في هذا الموطن أنه ينفع الميت، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فينبغي لمن عز ذوي ميت أن يدعو للميت، يحرص على الدعاء للميت، يعني يعزي المصاب وأيضا يرفق مع هذه التعزية الدعاء للميت، كأن يقول مثلا إن لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء عنده بأجل مسمى ونصيك بالصبر والاحتساب أحسن الله عزاءك وجبر مصابك، ثم يدعو للميت وغفر الله لميتكم ورحمه وأدخله الجنة ونحو ذلك.
أبو أحمد سأل ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، إذا دخل المسجد ووجد مسبوقا يكمل صلاته، هل يدخل معه، هل يكون يجعله إمام ويدخل يكون خلفه مأموما؟
إذا كان هذا بصفة عارضة فلا بأس، لأن هذا المسبوق كان مأموما ثم أصبح منفردا، وسينتقل من كونه منفردا إلى كونه إماما، وليس هناك مانع يمنع من صحة هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي منفردا ثم أتى ابن عباس وتم بصلاته، فانقلبت يعني حال النبي عليه الصلاة والسلام انقلبت من كونه كان منفردا إلى كونه إماما، فلا بأس بذلك. إذا جاء المسبوق ووجد من يقضي الصلاة وتم به لا بأس بذلك على القول الراجح، لكن ينبغي أن يكون هذا بصفة عارضة، وألا يجعل الإنسان هذا ديدنا له، كل وقت يدخل المسجد ويبحث عن أناس يقضون ويأتم بهم، يعني هذا لم يرد، لم يؤثر هذا عن الصحابة والتابعين والسلف، أنهم كانوا يفعلون هذا بصفة مستمرة. وهناك فرق بين الشيء العارض الذي يفعل أحيانا وبين الشيء الذي يفعل بصفة مستمرة، فإذا كان هذا بصفة عارضة فالأمر واسع، لكن لا يفعل هذا بصفة مستمرة.
السؤال الثاني عن من يصلي على الكرسي، ما هي الصفة التي يفعلها فيما يتعلق بالركوع والسجود؟
الركوع يحني ظهره ورأسه ويأتي بالأذكار التي تقال في الركوع، سبحان ربي العظيم كررها، ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أما السجود فيحني ظهره ورأسه أكثر من الركوع، بل يحنيه بأقصى ما يستطيع، بأقصى ما يستطيع، ويجعل يديه على ركبتيه. أما بعض الناس الذي يجعل يديه في الهواء فهذا لا أعلم له أصلا، إنما يجعل يديه على ركبتيه ويحني رأسه وظهره بأقصى ما يستطيع ويأتي بالأذكار التي تقال في السجود.
السؤال الأخير ما يتعلق بسجود التلاوة، هو يقول إذا كان يقرأ جاءت سجدة التلاوة أو موضع سجدة التلاوة أثناء قيادته للسيارة، نضيف إليها أيضا المعلم في الفصل مثلا أو في مكان لا يستطيع فيه السجود، ما حكم ذلك؟
أولا بالنسبة لقائد السيارة ينبغي أن يركز على القيادة، حتى لو كان مثلا يأتي بتلاوة يقرأ من حفظه أو نحو ذلك، إذا مر بآية السجود فلا يسجد، لأنه لو سجد لربما كان في ذلك تأثير على القيادة، لأنه عندما يسجد سيخفض رأسه، فربما كان في ذلك تأثير على القيادة وعرض نفسه وعرض من كان راكبا معه للخطر. وسجود التلاوة ليس واجبا وإنما هو مستحب، فإذا كان قائدا للسيارة فلا يسجد، لكن إذا لم يكن قائدا كان راكبا أو مثلا في موضع لم يكن فيه على طهارة يقرأ عن ظهر قلب لكن ليس على طهارة ونحو ذلك، أو مثلا كان في الطائرة مثلا ويقرأ القرآن، فإنه يومئ بالسجود، يومئ بالسجود، إذا مر بآية السجدة يومئ بالسجود ويأتي بالذكر الذي يقال في سجود التلاوة، ويكفي الإمام السجود في هذه الحال. على أن سجود التلاوة كما ذكرت ليس واجبا وإنما هو مستحب، يعني في بعض الأحيان الأماكن وبعض الأوقات قد لا يتيسر الإنسان يأتي بسجود التلاوة، فهنا نقول أن سجود التلاوة ليس واجبا أصلا، يمكن أن لا يسجد سجود التلاوة. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس الجمعة وقرأ سورة النحل، فلما بلغ آية السجدة نزل من على المنبر وسجد، وسجد الناس معه. فلما كانت الجمعة الثانية خطب وقرأ سورة النحل أيضا ولم يسجد، وقال إنه لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وكان هذا بمحضر من الصحابة، فكان كالإجماع على عدم وجوب سجود التلاوة. فسجود التلاوة مستحب استحباب مؤكدة لكنه ليس واجبا، فإذا لم يسجد من يتلو القرآن لا حرج عليه، لكن إذا كان بإمكانه أن يومئ كما لو كان مثلا راكبا وليس قائدا للسيارة وإنما راكب، بإمكانه أن يومئ بالسجود أو كان في الطائرة أو نحو ذلك، فالأفضل أنه يومئ بالسجود ويكفي هذا، هذا خير من ألا يسجد سجود التلاوة.
شكرا مقدرين فضيلة الشيخ،
وشكرا لكم وللأخوة المشاهدين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة، وعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.